محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا أيها الأخوة الكرام في هذه الليلة أن نلتقي معكم في المحاضرة الشهرية في هذا المسجد الطيب، وسوف يعني يتكلم فضيلة الشيخ أخينا الشيخ راشد بن حزام الدوسري حفظه الله حول موضوع حقوق الصحابة. ولا يخفى على جناب علمكم أن للصحابة مكانة عظيمة، يعني تتزين بذكرهم المجالس، وفيها من الفوائد العظيمة ومعرفة مكانتهم في دين الله عز وجل. فنترك المجال لفضيلته حفظه الله ليتكلم معنا حول هذا الموضوع الذي يمس عقيدة المسلم، فنترك له المجال فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فكما استمعتم فضيلة الشيخ بندر جزاه الله خير بارك في جهوده، محاضرة متعلقة بالصحابة رضي الله عنهم وحقوق الصحابة وشيء من حقوق الصحابة رضي الله عنهم. فأقول وبالله التوفيق إن من نعمة الله عز وجل على عباده ورحمته بهم أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ليبلغهم رسالة ربهم ويرشدهم إلى كل ما ينفعهم ويحذرهم عن كل ما يضرهم. وقد قام صلى الله عليه وسلم بما أرسل به على التمام والكمال، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر ونصح غاية النصح صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختار الله لصحبته وتلقي الشريعة عنه قوماً هم أفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم، فشرفهم الله عز وجل بصحبة نبيه، وخصهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إليه وسماع حديث من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد بلغ الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل به من الهدى والنور على أتم الوجوه وأكملها، فكان لهم الأجر العظيم عن الصحابة رضي الله عنهم لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه ونشرهم الإسلام. ففضلهم على من بعدهم عظيم وكبير. هذا الدين، دين الإسلام الذي ننعم به، وهو أعظم نعمة وأجل نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد، إنما وصلنا عن طريقهم رضي الله عنهم، لأنهم الواسطة بين الرسول ومن جاء بعدهم، فهم من أعظم الأسباب في وصول الإسلام إلينا. وكما قال القائل: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلمون، ولولاهم كادت تميد بأهليها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد أثنى الله عز وجل على الصحابة رضي الله عنهم، أثنى الله عز وجل عليه في كتابه العزيز، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص في ذلك كثيرة جدا، لكن حسبنا أن نذكر شيئا مما يبين عظيم فضل القوم، وأنهم قد حازوا المراتب العليا والمقام الكبير عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فمما جاء في القرآن، وأرجو من الأخوة تأمل الآيات، مما جاء في القرآن قول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا ثناء على الصحابة رضي الله عنهم وذكر لفضائلهم في التوراة والإنجيل، يعني قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا الله عز وجل ذكر وصفهم، وهذه تزكية عظيمة من الله عز وجل لهم قبل أن يخلقوا، ذكرهم في التوراة في كتاب موسى وذكرهم في الإنجيل في كتاب عيسى، فما أعظم من تزكية وما أجله من ثناء. أيضاً نجد أن الله عز وجل في القرآن أثنى عليهم وزكاهم ظاهراً وباطناً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل القرآن، أي في معاصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، الأولى كانت تزكية لهم قبل أن يوجدوا، وآيات جاءت كثيرة في تزكيتهم بل وتزكية بواطنهم، كما قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فالله عز وجل أخبر أن حبب إليهم الإيمان وزينه إيش في قلوبهم، وهو العليم بذات الصدور جل وعلا، فزكى قلوبهم. وآيات بهذا النحو كثيرة جدا، وأيضا كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فهذه تزكية لهم في الظاهر والباطن. والإنسان إذا زكى إنسان إنما يزكي ظاهره ويكل باطنه إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يخبر عن بواطن الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم ما في قلوبهم من صدق الإيمان والمحبة لله ورسوله والجهاد ونصرة هذا الدين، فنزلت السكينة ونصرهم الله ووعدهم بما وعدهم من غنائم وفضل في الدنيا والآخرة. فالآيات في هذا المقام كثيرة في تزكية الصحابة رضي الله عنهم ظاهرا وباطنا. ومن تزكيتهم أيضا أن الله عز وجل لما ذكر آية مصارف الفيء، لما ذكر المهاجرين لفقراء المهاجرين إلى آخر ما ذكر من ثناء، والذين تبووا الدار والإيمان بعدهم الأنصار، قال بعدها بالآية والذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبقونا بالإيمان، هذه تزكية أيضا لهم لمن تأمل أن الله عز وجل يتوفاهم على الإسلام وعلى الإيمان، ولذا أرشدنا بالاستغفار لهم ولو كانوا غير مؤمنين لما استغفرنا لهم رضي الله عنهم. فكانت التزكية لهم لمن تأمل الآيات قبل أن يخلقوا ومع صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرشد من جاء بعدهم إلى أن يستغفروا لهم وأن يترضوا عنهم. ولا شك أن هذا فيه ثناء عظيم وتزكية للصحابة رضي الله عنهم، والمتأمل لكل آية فيها ثناء على عباد الله المؤمنين ووعد لهم بالجنة وتبشير لهم بها، فإن الصحابة يدخلون في ذلك دخولاً أولياً لأنهم هم المخاطبون في ذلك الزمان، وهم قد حازوا المراتب العليا في هذا الأمر وفي هذا الدين العظيم. هذا شيء من الآيات. من السنة نذكر شيئاً طرفاً من ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالشاهد قال أصحابي أمنة لأمتي، يعني إيش؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تزكية لهم وأنهم أمنة للأمة ما دام أن الصحابة موجودين في الأمة في زمنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أمان لهذه الأمة من كثير من الشرور والفتن والبدع والشرك والضلال، وهذا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. وأيضا ما من الأحاديث ما يخفاكم الحديث المشهور قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود وغيره: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونقل النووي وغيره اتفاق العلماء على أن الصحابة هم المعنيون في ذلك وأنهم خير القرون وهم الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الخيرية المطلقة، وهذه تزكية لجميع الصحابة رضي الله عنهم. ومن الأحاديث أيضا حديث أبي سعيد الخدري فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب في الصحيحين، لا تسب أصحابي الشاهد، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، هذا الجبل العظيم كلكم يعرفه في المدينة، جبل أحد، لو أنفق من بعدهم ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني العمل القليل من الصحابة رضي الله عنهم لا يوازي عمل من جاء بعدهم لفضلهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه ونشرهم للإسلام. فمن جاء بعدهم لو أتى بجميع الأعمال لا يوازي عمله، ولو كان في نظر البعض أنه قليل، صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم هي من أعظم الفضائل. ولذلك جاء عن ابن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية: خير من عمل أحدكم عمره كله. ساعة مقام الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم يكفي عن عمل الإنسان، وهذا لأن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول ابن تيمية أن هذا جمهور كثير من السلف، أن المصطفين هنا هم الصحابة رضي الله عنهم. وجاءت حديث أيضا في فضائل، هذه في مجمل الصحابة، لكن جاءت حديث في فضائل بعض الصحابة ممن اتصف أو حضر وقعة من الوقعات أو حدث من الأحداث، كثناء الله عز وجل وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيعة الرضوان وأهل بدر والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، وربما بعض بأعيانهم كثير كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة بأعيانهم لهم فضائل كثيرة، أحاديث منشورة ومنثوثة في كتب السنة الصحاح والسنن والمسانيد وغير ذلك. وقد جمع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كتابا عظيما في فضائل الصحابة، جمع فيه يعني ما يقارب 2000 حديث وأثر في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. فهذا شيء مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في فضائل الصحابة. إذا عرفنا ذلك أيها الإخوة الكرام لما في فضل هؤلاء القوم رضي الله عنهم، فلا شك أن لهم حقوقاً على الأمة، واجبات لا بد على الأمة أن تعرف هذه الحقوق وأن تلتزم وتقوم بها اعترافاً بفضلهم وجميلهم على الأمة وعلى الإسلام والمسلمين. والحقوق كثيرة، لكن حسب أن نذكر شيئاً منها مراعاة للوقت. من حقوق الصحابة رضي الله عنهم محبتهم وتوقيرهم والحذر من بغضهم أو بغض أحد منهم، فالواجب أن تكون القلوب عامرة بمحبة الصحابة رضي الله عنهم، هذا واجب على الأمة ممن جاء بعدهم. ولذلك الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الواجب هو سلامة الصدر، وأن يكون المؤمن محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر علامة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهذا يشمل جميع الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كان السلف رحمهم الله يعلمون أولادهم هذه المحبة. يقول الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما أنهم يحفظونهم القرآن يعلمون أيضا محبة الصحابة، لأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولذلك شيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة القلوب والألسن. قال: كما وصفهم الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا سلامة اللسان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا سلامة القلب. فهذا أصل المحبة للصحابة رضي الله عنهم، هو أصل من أصول أهل السنة، ومبثوث ومسطر في كتب التي صنفت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله وهو يبين عقيدة أهل السنة، يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نبالغ ونغلو ونخرجهم عن مقام الصحبة إلى مقام العبودية، لا، إنهم صحابة لهم فضائل عظيمة فنلتزم هذا ما جاء في الشرع، ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم. من يبغض الصحابة يبغض ولا يحب. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فالنصوص في هذا عن السلف كثيرة في بيان وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم، والحذر أن يكون في قلب الإنسان شيء على أحد، على الصحابة أو على أحد منهم رضي الله عنهم. كذلك من الحقوق الدعاء لهم والترضي عنهم والاستغفار لهم، فهذا أيضا من حقوقهم رضي الله عنهم. والذين جاءوا من بعدهم، الآية التي تكررت معنا، والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، دعاء ندعو لهم ونترضى عليهم عند ذكرهم رضي الله عنهم. بل إن الله عز وجل أمر نبيا أن يستغفر لهم، قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، كما استنبط بعض أهل العلم، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمر الله عز وجل النبي أن يستغفر للصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو الذي أمر الله عز وجل به وأرشد إلى هذا الأمر العظيم، وهو قربة، أن تدعو للصحابة وتستغفر لهم، هذا قربة يتقرب به المسلم إلى ربه. ولذلك الإمام أحمد يقول في العقيدة، يقول: وحبهم سنة، حب الصحابة، يقول: وحبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وأيضا من حقوقهم رضي الله عنهم الشهادة لمن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإننا نشهد له ونقطع أنه من أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لكثير من الصحابة بأعيانهم أنه من أهل الجنة، فنشهد مثل العشرة المبشرين بالجنة، وقد جاء سموا بالعشرة وهم أفضل الصحابة لأنهم ذكروا في حديث واحد عند الترمذي وغيره، وحديث صحيح، قال فيه صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. ذكرهم في الحديث واحد، سموا بالعشرة المبشرين وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم. كذلك من شهد لهم بأعيانهم كبلال بن رباح والحسن والحسين وحاطب بن أبي بلتعة وغيرهم كثير. وأيضا هناك من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجمع، نشهد لهم كذلك كأهل بدر وكانوا قرابة 310، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. هؤلاء الذين شهدوا معركة بدر شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كذلك ممن شهد لهم على سبيل الجمع أصحاب بيعة الرضوان وكانوا قرابة 1400، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فهذه شهادة لهم بأنهم من أهل الجنة. بل ذكر بعض أهل العلم كابن حزم وغيره واستحسنه كثير من أهل العلم، قال أننا نشهد لجميع الصحابة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا استنباطا من قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، نعم لا يستوون، الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة، يتفاوتون في الفضل والمرتبة، لكن ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال: وكلا وعد الله الحسنى. فدل قول الحسنى هي الجنة، فقالوا هذا دليل على أنهم أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، جمع الله وإياكم بهم. من فضائلهم أيضا وحقوقهم، من حقوقهم، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي المسلم أن يتنبه له، وهو الكف عما وقع بينهم من خلاف وشجار وفتنة، لا سيما في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما حصل بينه وبين طلحة والزبير، أو ما حصل بينه وبين معاوية رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. الواجب على المسلم أن يكف لسانه ولا يخوض في هذا الأمر، وقد جاءت الأحاديث والآثار التي تبين هذا الأمر. من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني، وحديث صحيح الشيخ الألباني، قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وآثار عن السلف في ذلك كثيرة، منها ما جاء الإمام عبد الله المبارك لما سئل عن هذه الفتنة ماذا قال؟ قال: فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. يعني ما حصل، ما أدركنا هذا الأمر، والله عز وجل حفظ من نكون في هذا الأمر، فلنعصم ألسنتنا ونذكر فضائل الصحابة وجميل الصحابة ونعتذر لهم فيما حصل من هذا الأمر. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة، يقول: تلك دماء قد طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. العين إذا آلمت الإنسان لا يمسها حتى تسلم، هكذا الصحابة لا تمسهم ولا تخوض في جناب بغير حق، ولا يذكرون بسوء، إنما يذكرون بالخير والثناء العطر. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا الأمر وما وقع، تلا قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أبو زرع الرازي رحمه الله: جاء رجل قال: إني أبغض معاوية. قال: لما؟ ليش تبغضه؟ قال: لأنه قاتل عليا. قال: ويحك، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية كريم، فإيش دخولك بينهما رضي الله عنهما؟ لماذا تدخل أنت بينهما؟ فأراد أن يزجر في مثل هذا الأمر ويؤدبه حتى لا يخوض في مثل هذه الأمور. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، ما هو الموقف من هذه الآثار التي جاءت في هذه الفتنة؟ شيخ سام تيمي رحمه الله ذكر أن هذه الآثار قسمها على ثلاث أقسام. قال: منها ما هو كذب، ما يصح منها شيء، منها ما هو كذب، وأهل العلم يعرفون ذلك، لكن الإنسان يرجع لأهل العلم. ومنها ما هو قد زيد فيه وأنقص وغير عن وجهه الصحيح، يعني لها أصل لكن إيش؟ أنقصوا وزادوا وغيروا حتى يطعنوا في إيش؟ في الصحابة. ومنه ما هو صحيح وحق وهم فيه مجتهدون، والمجتهد إذا أصاب فله أجر، المجتهد إذا أصاب له أجرين، وإذا أخطأ فله أجر وخطأه مغفور. هذا هو الموقف، أن الصحابة ما ثبت عنهم فهم فيه مجتهدون رضي الله عنه، المصيب له أجرين والمخطئ له أجر وخطأه مغفور. وكما قال القائل: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. هكذا هو الموقف فيما حصل بين الصحابة، في ملخص أن الإنسان يكف لسانه عما وقع ويثبت الأجر لجميع الصحابة رضي الله عنهم. كذلك أيضا من الحقوق وهم الأمور المهمة بالواجب على المسلم أن لما أنه يحفظ لسانه من الخوف فيما وقع، أيضا يحفظ لسانه من أن يقع في أعراض الصحابة بالسب أو الشتم أو التهويم من أمرهم ولو بالإشارة أو بطرف القول، يحذر أشد الحذر من ذلك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء وعيد شديد في ذلك في حديث عند الطبراني صحيح الشيخ الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا وعيد شديد، اللعن طرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. الذي يقع في جناب الصحابة بالسب والشتم والتهويل وغير ذلك لا شك أنه مخذول، ضر نفسه، وإلا فإن الصحابة لا يضرهم شيء. ولهذا قيل لعائشة رضي الله عنها: إن أناسا يسبون أبا بكر وعمر وغيرهم، قالت: ما تعجبون؟ قوم انقطع عنهم العمل، يعني لما مات بعض الصحابة انقطع عمله، الإنسان إذا مات انقطع عمله، قالت: قوم انقطع عملهم فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. فهذا الذي يسبه مخذول، إنما يضر نفسه، إنما يضر نفسه، وإلا الصحابة لا يضرهم. إن كان عنده حسنات أخذت للصحابة، وإن كان ما عنده شيء فإنها سيئات على سيئات، فيطرح في نار جهنم عياذا بالله. ولذلك نجد أن السلف شددوا في هذا الأمر، وهو الطعن والسب للصحابة أو لأحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو بالتهويل، شددوا في هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم هم نقلت هذا الدين، الكتاب والسنة، القرآن الذي بين أيدينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من نقلها إلينا؟ الصحابة. فإذا طعن فيهم وفي عدالتهم طعن في هذا الذي وصلنا، وهو كلام الله عز وجل، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يبطل الدين. لذلك تنبه السلف، يقول أبو زرع الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإنما أرادوا ليجرحوا شهودنا، إنما أرادوا يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا هو هدفهم، إذا أسقطت الصحابة إيش يبقى من هذا الدين؟ خلاص الدين وصلنا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. فطعنوا في الدين هذا ملحظ. أيضا مما لوحظ في هذا الأمر ونبه عليه العلماء أنه طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: إنما أراد هؤلاء أن يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك، لأن إذا قدحوا في النبي عرف أنهم كفار زنادقة ظاهري. قال: فقدحوا في أصحابه، قال: حتى يقال رجل سوء، ولو كان صالحا لكان أصحابه إيش؟ صالحين. هكذا تنبه السلف لخطورة الطعن. وأعظم من ذلك هو قدح في الله عز وجل وفي حكمة الله، لأن الله عز وجل اختار محمد واصطفاه وجعله خير البشر وسيد ولد آدم، ويختار له خير الناس وهم الصحابة. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فبعثه في رسالته، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فاختارهم لصحبة نبيه والجهاد معه ونصرة دينه. فهذا اصطفاء، الله اصطفاهم واختارهم، فمن يطعن فيه إنما يطعن في حكمة الله عز وجل. ولذلك نجد أن السلف غلظوا العقوبة في حق من يسب أو يطعن أو يهون في شأن الصحابة. وملخص الكلام في ذلك، ومن ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من يطعن فيهم، وهذا نجده خل أهل البدع الذين هو منهجهم سب الصحابة، هؤلاء قد انتهينا منهم على ضلال وانحراف، ويأتي الحكم فيهم إن شاء الله. لكن هناك من ينتسب إلى السنة ويأتي ويقول لك: هذا أخطأ وهذا ظلم وهذا كذا وهذا كذا، وربما يخوض ويجعل محاكمة بين الصحابة في مواقع. فلا شك أن هذا قد خالف منهج أهل السنة ووافق أهل البدع، بل وقع في البدعة وطريقة أهل البدع في هذا الأمر الخطير. ولذلك يقول العلماء أن من تكلم في شأن الصحابة في أمر لا يقدح في عدالتهم، يعني لا يقدح في دينهم ولا عدالة، إنما في أشخاص في ذواتهم، كان يقول يصف أحدهم بالجبن أو البخل أو قلة العلم أو نحو ذلك من هذه الألفاظ، فهذا قال قد ابتدع وهو مبتدع ويجب أن يؤدب، لأنه ما مشى على طريقة السنة في الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، وافق أهل البدع. هذا في حال إذا ما قدح في العدالة، إنما قدح في أشخاصهم في أمور شخصية وصفهم بهذا الأمر فيجب أن يؤدب. أما إذا قدح في عدالتهم وأنهم ارتدوا أو فسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد كفر، ونقل في ذلك الإجماع أن من يقدح في عدالة الصحابة وأنهم ارتدوا إلا نفر قليل هذا قد كفر بالله عز وجل، لأنه قد كذب النصوص التي سبقت الإشارة إليها في التزكية للصحابة، قد كذبها. والمكذب للقرآن هو كافر بالله عز وجل، وكذلك المكذب في السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الحكم. هذا التفصيل على سبيل الإجمال، هناك تفاصيل أخرى لكن مراعاة للوقت. هذا ما يتعلق في حقوق الصحابة رضي الله عنه، وإلا فإن الحقوق كثيرة ومقامهم عظيم عند الله عز وجل وعند رسوله، وهذا الواجب على الأمة أن يلتزموا ما ذكره أهل العلم من الحقوق للصحابة رضي الله عنهم. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الخير.
جزا الله الشيخ راشد على ما قدم في هذه المحاضرة الطيبة والقيمة، ونفتح مجال الأسئلة حول هذا الموضوع لمن كان لديه سؤال، وأنا عندي سؤال لكن أقدمكم أنتم على سؤال، فمن كان عنده سؤال حول الموضوع فليتفضل به.
من؟ إيه أنا ذكرت إشارات يعني ولا نعم نعم أحسنت. لا لك إذا جينا سقط سهوا هم كثير عرفت. جزاك الله خير يا مولانا، بارك الله فيك. اللي ذكر الحكم في آخر الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول، ألفه في من وقع في النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحكم، ثم في آخر ذكر حكم من سب الصحابة، فصل تفصيل في هذا الصارم المسلول للشيخ سلام تيمية.
طيب أنا عندي سؤال للشيخ حفظ الله، بالنسبة لمن يزعم أن الصحابة الآن ظهر ونبت بعض الناس يزعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثلون الإسلام، فيقول القائل وهذا قيلت عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، يقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرفض أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يمثلون الإسلام، فحبذا الشيخ أن يجيب حول هذه الشبهة. جزاك
الله. لا شك أن هذا باطل، لا يمثل. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وعرفنا شيء من فضائلهم ومقامهم الكريم ومنزلتهم العظيمة لا يمثل الإسلام، فمن يمثل؟ إذا كان الصحابة لا يمثل الإسلام فمن جاء بعدهم لا يمثل الإسلام. فإذا كان هناك تمثيل الإسلام فبعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم قطعا، هم القدوة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من سبيل الصحابة رضي الله عنهم، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها، وما قال عليهما، عليها شيء واحد، سنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الصحابة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر افتراق الأمة، افترقت اليهود افترقت النصارى وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل هذا يدل على إيش؟ على أن الصحابة هم أصدق مثال بعد النبي صلى الله عليه وسلم في تمثيل الإسلام، ولا شك أن الكلام هذا باطل وضلال وضر نفسه ولم يضر الصحابة رضي الله عنهم.
جزاك الله. السؤال الثاني، هل الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقهم إذا تعرضوا إلى شيء من الطعن أو شيء من هذه الأمور، فهل الذب عنهم يكون يعني من حقوقهم الواجبة، وكيف يكون هذا الذب؟
جزاك الله. نعم، لا شك من حقوق الصحابة أولا الذب عن عرض المؤمن، هذا حق لكل مؤمن، وأولى الناس في هذا من الصحابة، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار، هذا عن أخيه، وأولى الناس في ذلك الصحابة رضي الله عنهم لفضلهم العظيم. فإذا كان الإنسان رأى أحد يتكلم لا بد أن يدافع ويبين فضل الصحابة، وهذا لا شك من الحقوق، الحقوق كثيرة، لكن ما ذكرنا هي إشارات، والذب لا شك من أعظم الحقوق للصحابة، فلا بد على المسلم أن يذب وينصر الصحابة في أي مجلس يذكرون ولو بالإشارة والتهوين من أمرهم أو أحد منهم، لا بد أن يذب ويبين فضائلهم ومنزلتهم ويحذر من يتكلم في جناب الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
هل هناك سؤال آخر يا أخوان؟ أحد عنده سؤال؟ جزاك الله خير، نشكر الشيخ راشد على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، كما نشكركم يا الأخوة جميعا على الحضور وحسن الاستماع، وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك.